الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إذا كان الواجب عظيما والمسؤولية كبيرة والغاية والهدف ضخم، فإن ذلك يستدعي بذل الجهد والطاقة والوقت والمال، وقد يلقى الإنسان في سبيل القيام بهذه المهام، في القيام بالواجب العظيم والغاية الكبرى، قد يلقى الموت في سبيل ذلك، وخاصة إذا أضيف إلى ذلك فقدان الأصدقاء وكثرة الأعداء والتعرض للسخرية والاستهزاء ومكر الماكرين وخصومة الألداء وقلة المستجيبين والأنصار والأولياء. هذه الحال هي بعينها حال سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمسؤوليته، المسؤولية التي قام بها كانت كبيرة والغاية عظيمة، وتحمل النبي عليه الصلاة والسلام لتحقيق ذلك صعاب عظيمة. لقد أرسل الله عز وجل خير خلقه إلى البشرية، أحوج ما تكون إلى رسالته وأشد ما تكون ضرورة إلى دينه، بعد أن غير أهل الكتاب وبدلوا وصار العالم في ظلمات الشرك والجهل، فأرسل الله عز وجل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، فوجدهم يعبدون آلهة شتى، منهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر والملائكة والجن وعيسى بن مريم عليه السلام والقبور والأولياء، فيدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويلجأون إليهم في كشف الشدائد والكروبات، ويرغبون إليهم في جلب النفع والخيرات، ويجعلونهم وسائط يقربونهم إلى الله. وجد الرسول عليه الصلاة والسلام وجد الناس يتحاكمون إلى الكهان والسحرة والعرافين ويرتكبون الفواحش والمنكرات ويسيئون الجوار ويقطعون الأرحام ويكسبون الأموال، لا يبالون بالحلال أو الحرام، الربا والبيع عندهم سواء، والغصب والميراث قرناء، وتأسس على هذا الدين الجاهلي مصالح ومنافع، وتراكمت عليه عادات وأعراف يشق على النفوس الفطام عنها والتخلي عن عوائدها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بكل ما تتضمنه أو تتضمنه هذه الشهادة من معنى، بإفراد الله عز وجل وحده بالدعاء والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة وطلب النفع ودفع الضر والطواف والسجود ونحو ذلك من أنواع العبادة التي هي حق الله عز وجل وحده. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاء نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يدعو الناس إلى العفاف والطهر والخلق الكريم والاستقامة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المظالم والمحارم، يدعوهم إلى التحاكم إلى الكتاب العزيز لا إلى العراف إلى الكهان والعرافين وأمر الجاهلية وكسب المال من وجوه الحلال وإنفاقه في الطرق المشروعة والمباحة. وجعل الناس كلهم أمام شريعة الله عز وجل سواء يتفاضلون بالتقوى. قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مرض أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه مشيخة من قريش فيهم أبو جهل العدو اللدود للإسلام والمسلمين. قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه مشيخة من قريش فيه أبو جهل فقالوا: إن ابن أخيك، يقصدون رسول الله، إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويسفه أحلامنا ويفعل ويفعل، فأنصفنا من ابن أخيك فيكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم؟ فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يا عم، أريد أن يقولوا كلمة تدين لهم بها العرب، يعني تخضع لهم بها العرب، وتؤدي لهم بها الجزية العجم. فقال أبو جهل: نقولها عشرا، يعني نقولها عشر أمثالها، يعني نقولها عشرا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله. ففزعوا وولوا مدبرين وهم ينفضون ثيابهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قالوا: ماشي، ممكن يكون إله واحد. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فقد عرفوا مدلول هذه الكلمة وأنها تسوق الإنسان صياغة جديدة على مقتضى الإسلام في عبادته ومعاملاته وسلوكه وحياته كلها، كما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا معنى لا إله إلا الله الذي نفر منه المشركون. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس كلهم إلى هذا المعنى العظيم وقام بهذا الواجب الكبير الذي هو أكبر واجب في تاريخ البشرية على الإطلاق. دعا إلى دين قويم يرقى به الإنسان إلى أعلى المنازل ويسعد به في الآخرة، يسعد سعادة أبدية في النعيم المقيم. فاستجاب له القلة المؤمنة المستضعفة في مكة، فأذاقهم المشركون ألوانا وأنواعا من العذاب. ووقف في وجه دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف في وجه دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أصناف وأنواع من الناس: المستكبرون، الجاحدون، العالمون بالحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، والثاني والحاسدون، الحاقدون، المحترقون، والثالث الجهال الضالون المغفلون. وكون هذا الثالوث جبهة عنيدة وحزبا شيطانيا لا يترك من سبيل ولا وسيلة إلا سلكها للصد عن سبيل الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. واشتد الكرب في مكة وضيق الخناق على الدين الإسلامي، واعتبر المشركون في مكة أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه جبريل وأمره بأن لا يبيت تلك الليلة في بيته، قائلا إن الله أذن لك يا محمد بالهجرة إلى المدينة، فلا تبت هذه الليلة في فراشك. ورصده المشركون عند بابه ليضربوه ضربة رجل واحد، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يتلو صدر سورة ياسين، وذر على رؤوسهم التراب، وأخذ الله بأبصارهم فلم يروه، واختبأ هو وصاحبه أبو بكر الصديق في غار ثور ثلاثة أيام حتى هدأ الطلب، وفتشت قريش في كل وجه وتتبعوا الأثر حتى وقفوا على باب الغار، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أخرجه البخاري. ولقي الدليل بعد ثلاث براحلتيهما ويمما وقصد المدينة، فكانت هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نصرا للإسلام والمسلمين، حيث أبطل الله مكر المشركين وكيدهم، أبطل الله كيد المشركين وكيدهم في تقديرهم القضاء على الإسلام بمكة وظنهم القدرة على قتل رسول الله. فقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقتل غير مرة قبل الهجرة وبعدها. ذكر المؤرخون أن أبا جهل قال: واللات والعزى، في يوم من الأيام قال: واللات والعزى، لئن رأيت محمدا يسجد عند الكعبة لآخذن حجرا ثم لأتلغن به رأسه فأدعه خبزه فأسلموني بعد ذلك أو امنعوني. فقال: والله لا نسلمك يا أبا الحكم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغد يصلي عند الكعبة، فأخذ حجرا عظيما، أخذ أبو جهل حجرا عظيما، ثم تقدم وقريش في أنديتها تنظر، ثم نكس القهقرى ورجع على عقبيه منتقع اللون، يعني متغير لونه، يرجف ويرتعد. فقيل له: ما لك؟ قال: حال بيني وبينه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته، مثل رأسه، والله ما رأيت مثله، أراد أن يأكلني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل، والذي نفسي بيده، لو تقدم لأخذته الملائكة عضوا عضوا والناس ينظرون. وتعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقتل من المنافقين في غزوة تبوك، ومن عامر بن الطفيل، ومن فضالة وهو عليه الصلاة والسلام يطوف، وتحت شجرة في بعض غزواته من مشرك، وفي مسجده صلى الله عليه وسلم من الرسول صفوان بن أمية، ووضع له السم في الذراع، في ذراع شاة من يهودية فأخبره الذراع. وفي كل ذلك نجاه الله عز وجل، نجاه الله تعالى لكمال توحيده وتوكله على ربه سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي طريق هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة هبت رياح النصر إلى خارج جزيرة العرب، فقد لحق به سراقة بن مالك برسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الفتك به لينال جعل قريش 100 ناقة، لأن قريش جعلوا من يأتي من محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ أو يعطى له 100 ناقة. فجاء سراقة هذا يريد أن يأخذ هذا الجعل الذي جعلته قريش، فصاخت قوائم فرسه في الأرض، كادت الأرض أن تبتلع فرسه. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا ومخبرا بمستقبل الإسلام الظاهر، وقال: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ وهذا إشارة إخبار بأن الدولة الفارسية تهزم، وأن سوار كسرى سيلبسها سراقة. كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ وأسلم سراقة ورد الطلب، جاء ليأخذ الجعل، ولكنه رجع ويقول: أنا كفيتكم هذه الجهة فلا تبحثوا، ليس هناك أحد. ورد الطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فتحت فارس وأخذ المسلمون سوار كسرى، ألبس عمر سوار كسرى لسراقة بعد فتح فارس تحقيقا لهذه النبوءة صلى الله وسلم على صاحبها. ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وصاحبه أبو بكر المدينة، مكرما معززا مؤيدا منصورا مباركا ميمونا. كل الناس يودون أن ينزل بيته، فبركت ناقته صلى الله عليه وسلم في موضع مسجده الذي بناه من بعد، لأن الناقة مأمورة من الله عز وجل: دعوها فإنها مأمورة، فإنها مأمورة باختيار المنزل. فاشترى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المنزل وبنى فيه مسجده العظيم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشع منه النور إلى الدنيا كلها إلى يوم القيامة. وبنى صلوات ربي وسلامه عليه حجر نسائه، وبدأ عهد جديد ميمون مبارك حافل بكل نصر وتأييد الإسلام والمسلمين وبكل عمل رشيد. وصارت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كل مكان لا يقدر المسلم فيه أن يقيم شعائر دينه. وكانت الهجرة عملا صالحا، عملا عظيما يتفاضل الناس بها. قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، أخرجه مسلم. فمن أسلم فإنما ما عمله قبل إسلامه كله يغفر له، والهجرة تهدم ما قبله، فمن هاجر فإنما سبق الهجرة كله يمحى له. وبعد فتح مكة نسخت الهجرة منها، ولم يبق هناك هجرة من مكة، ولكن بقي على المسلم وجوب الهجرة من البلد الذي لا يقدر أن يقيم شعائر دينه إلى البلد الذي يقدر أن يعبد الله عز وجل فيه بحرية. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن أمر الهجرة إلى المدينة في عهد النبوة من المعجزات، فقد كانت المدينة قليلة الموارد الزراعية، قليلة الأمطار، قليلة التجارة، عديمة المصانع، ضيقة بأهلها. ففي تقديرات البشر أن الهجرة إليها تسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية، ولكن بالهجرة إلى المدينة تحقق كل خير للإسلام والمسلمين، وبطل كل مكر للإسلام والمسلمين، وشاهد الكبير والصغير والذكر والأنثى سيد الخلق، وتعلموا منه دينهم، واقتدوا به، وتخلقوا بأخلاقه، وحضروا مجالسه، وحفظوا حديثه، ووعوا سنته، واطلعوا على حياته داخل بيته وخارجه في عبادته ومعاملته. يدفعهم لكل ذلك كمال محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أعظم أثر الهجرة النبوية على الإسلام والمسلمين، وكم لله فيها من نعم على عباده المؤمنين. حقا لقد كانت الشدائد مستحكمة في أول الهجرة، وكان الناس في عسر وضيق، وكان الناس في عسر وضيق من الحال، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، والذي أصبح فيما بعد أميرا على البحرين، قال: إني لأخر ما بين منبر رسول الله، يعني أسقط على الأرض، لأخر ما بين منبر رسول الله وبيت عائشة، فيأتيني الأعرابي فيضع رجله على عنقي فيظن أني مجنون، وما بي إلا الجوع. فالجوع يجعل يتخبط كما يتخبط الذي يمسه الشيطان. وروى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدح من لبن، كأس من لبن، فرأى الجوع في وجهه فقال: يا أبا هريرة ادعو لي أهل الصفة. وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال، ادعو لي أهل الصفة. قال: وكنت أود أن أشربه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بي من الجوع، ولكن لا بد من دعوتهم استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعوتهم، ثم قال: اسقهم، ثم سقيتهم واحدا واحدا حتى رووا، ولم يبق إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت حتى رويت. ثم قال: اشرب، فشربت. ثم قال: اشرب، فقلت: والذي بعثك والحق لا أجد له مسلكا، لا أستطيع أن أزيد. ثم شرب النبي عليه الصلاة والسلام الفضلة، يعني ما بقي في الكأس. وكان عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه من الجوع كما رواه مسلم في الأشربة، ولكن هذه الشدة تجاوزوها بصبرهم وإيمانهم في أول الهجرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحن عليهم ويشملهم بعطفه ورحمته أكثر من الأب الرحيم والأم الرؤوم. ففتح الله البلدان وساق إلى المدينة النبوية الخيرات من كل مكان، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: أنتم اليوم على هذه الحالة، حالة الشدة، أنتم اليوم خير من يومي يغدى على أحدكم بجفنة من خبز ولحم، ويراح عليه بأخرى، ويغدو في حلة ويروح في حلة. يقول: أنتم اليوم مبتلون بالشدة والحاجة، ولكنكم خير من اليوم الذي تكونون فيه تأكلون قصعة من اللحم في الصباح من الخبز واللحم، وقصعة أخرى في المساء، وتلبسون لباسا في الصباح وتلبسون لباسا آخر في المساء، وهذا دليل على سعة الرزق وكثرة الخيرات، لكنكم اليوم على هذه الحال أحسن من الحالة الأخرى. لماذا؟ لأن الفتنة بالسراء أعظم من الفتنة بالضراء. أيها المسلم، لئن فاتك ثواب الهجرة إلى الله ورسوله، لئن فاتك ثواب الهجرة إلى الله ورسوله في زمن النبوة، فقد شرع الله عز وجل لك هجرة من نوع آخر فيها الثواب العظيم والأجر الجزيل. إنها هجرة المعاصي والذنوب، هجرة الأعمال السيئة والخصال الذميمة. قال الله عز وجل: والرجز فاهجر، أو الرجز فاهجر. والرجز الأصنام والأوثان وأعمال الشر كلها وأقواله، والرجز فاهجر يعني اترك الذنوب كلها، صغارها وكبارها، ظاهرها وباطنها. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله. خرجه البخاري في الإيمان. والمهاجر من هجر ما حرم الله، فالذي يهجر ما حرم الله هو أيضا قد قام بالهجرة. ومن أنواع الهجرة هجرة الضالين والفساق والمنحرفين. قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل هو الذي لا عتاب معه. ومن أعظم أنواع الهجرة هجرة القلوب إلى الله تعالى بإخلاص العبادة له في السر والعلن،
حتى لا يقصد المؤمن بقوله وعمله إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة. وفي صحيح مسلم في باب الفتن وأشراط الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج يعني الفتن، عبادة في وقت الفتن لأنه وقت غفلة الناس، فعبادة الله تعالى في تلك الحال تعادل الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمعتم ما فيها من الفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.